يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طلب مني الإجابة عن بعض الأسئلة، لكن ارتأيت أن أذكر مبحثا مهما، وهو من مباحث معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، وهو من كتاب عبد السلام بن عبد الكريم البرجس رحمة الله عليه، وقد ألف كتبا نافعة يومها، وكما تعلمون توفي في حادث مرور أليم بين الرياض، وكان الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى ورحمه حيا وميتا يثني عليه كثيرا، فما من شبهة أثيرت يومها سواء من الطوائف الخارجية أو من الأفكار الدخيلة على النهج السلفي السني، وهي تلك الأفكار والمناهج المنحرفة التي كانت تصب في التكتلات الحزبية باسم نصرة الدين والإطاحة بكما يقولون بالعلمنة والعلمانية والشيوعية وما أشبه ذلك من النظم المستوردة من دول الكفر، ويلبسون ذلك على أنهم يجاهدون في سبيل الله بمحاضراتهم وأقلامهم، وهم في ذلك كله لا تزيدهم هذه المناهج إلا بعدا عن النهج السوي، منهج السلف الصالح. قلت فارتأيت أن أنبه، وهو كتاب نافع خاصة في هذه الأيام، لأنه أثيرت قضايا تخص السلطان والحاكم والرئيس وولاة الأمر، ما يخص الإنكار عليه علانية، وهل الحاكم يشرع له أن يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية أو ليس له ذلك، وهل يشرع لنا مخالفته وإعلان النكير ومواجهته في ذلك. وإن كنت ظننت قبل اليوم أن هذه المسائل، لأننا اكتوينا قديما قبل سنوات، يعني لا أقول قديما، بحرها، لكن سرعان ما لا شك أن هذه الشبه قد تعاد بلبوس آخر، وقد تلبس بلباس السنة والسلفية. وفي الحقيقة أن هذه المسائل بعيدة كل البعد عن النهج السوي الذي تركه نبينا صلى الله عليه وسلم، واقتفى أثاره صحابته رضي الله عنهم. طيب، فأقول من أن الشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه ذكر في الفصل، وهو كتاب في الحقيقة نافع، جعل لمعاملة السلاطين والحكام قواعد لابد من الرجوع عليها، ودعم هذه القواعد بالآثار السلفية وأقوال أئمة السلفية وأهل السنة والجماعة. فيقول تحت القاعدة الثانية، لأنه سبقا ذكرت القاعدة الأولى في مجلس آخر، وهذه القاعدة الثانية، قال رحمة الله عليه: من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. هذا التبويب للقاعدة، بمعنى أن من غلب من ولاة الأمر واستتب له الأمر فسمي خليفة وسمي رئيسا، فهذا لا يجوز نزع يد الطاعة في المعروف ولا منازعته ولا إثارة الناس حوله ولا تثبيط العامة ولا إثارة الغوغاء حوله. فمن تغلب، ومنه لأن كما تعلمون أن من النظم الإسلامية في الولايات إما أن تكون بيعة من أهل الحل والعقد، وإما أن يكون استخلافا، وإما أن يكون بالقهر والغلبة. أما هذه الانتخابات فهي لا شك دخيلة على النظام الإسلامي وعلينا، لكن إن فعلت فقد تدرج في كما، لأن كثير منهم يقول لعل هذا الصندوق يعني يغشون فيه ونحو ذلك من العبارات، فلعلهم يعني يخرجون ممن يترشح ما يرتضونه، فإذن فهو بالغلبة والقهر والإلزام، فحينئذ يستتب له الأمر وتجب طاعته ويحرم أو تحرم مخالفته. لهذا قال: من غلب فتولى الحكم واستتب له، صار رئيسا حاكما. قال: فهو إمام تجب بيعته وطاعته. قال: وتحرم منازعته ومعصيته. وقد أشرت فيما مضى أن يعني بعضهم يثير قضية البيعة، ما البيعة أنه لم يبايع. فنقول أن البيعة يعني تعريفها المختصر هي تلك المعاهدة والعهد الذي يكون بين الإمام والرعية على الطاعة، فتسمى البيعة بيعة الأمراء لتأكيد السمع والطاعة فقط. فلربما يتخلف من يكون ممن يطلب إلى البيعة، فحينئذ لا نلغي أو لا نلغي البيعة لأجل تخلفه وإن كان من أهل الحل والعقد. ثم قضية الطاعة، وإن لم تبايع، لأن البيعة هي الطاعة، فإن لم تبايع فتلزمك الطاعة بعد توليته. يذكر الشوكاني في سيل الجرار، يقول هذا يعني هذه المسائل مجمع عليها، لهذا بعضهم يقول أنا ما بايعت، فهذا يلزمه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسنذكر كلام الإمام أحمد الذي استهل به المصنف، فقال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، قال: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، قال: بالسيف حتى صار خليفة، قال: وسمي أمير المؤمنين، قال: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما. يعني بعد أن استتب له الأمر قال لا يحل أن يبيت المؤمن ليلة ولا يراه إماما تجب طاعته. قال فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما قال برا كان أو فاجرا. هذا كلام الإمام أحمد. قال واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من غلب. قال وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد أو زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في زمن فتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. قال وفي صحيح البخاري من كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام. قال عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يقصد عبد الملك بن مروان، قال كتب، يعني ابن عمر كتب وإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. قال وإن بني أي أبناؤه قد أقروا بمثل ذلك، يعني أنا وجميع أهل بيتي. قال قوله حافظ بن حجر يقول حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد بن مروان بن الحكم. قال والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة لأنهم تنازع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع عبد الملك بن مروان حول الخلافة، فكانت الكلمة متفرقة ومفترقة، فحينها لم يبايع ابن عمر حتى استتب الأمر لأحدهما. قال وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، قال وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه. فلما استتب، وإن كان لا شك أنه لا مقارنة بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لكن لما استتب الأمر لأحدهما وإن كان دونه في الفضل وتغلب بالقهر والسيف والغلب بايع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب قال وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء، كذا ينقل الحافظ ابن حجر. قال ففي الاعتصام، المصنف قال ففي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة، قال لا. قيل له فإن كانوا أئمة جور، أي أئمة ظلمة، فقال قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. وكما تعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي داهم الحرم المكي وانتهك الحرم والحرم أيضا وقتل ابن الزبير وهو يعني متمسك بالكعبة، حتى قيل أنه جعل الفرش على الجثث التي قتلها، جعل الفرش عليها وجلس عليها ونادى بالمطاعم والمشارب. رغم هذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم بل ولا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يرون منازعة هذا الظالم. قال الشاطبي: قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. قال: أخبرني بذلك مالك عنه، يعني الإمام مالك، أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال: وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى سمي خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه ولو بالكلمة، ولو بالكلمة. قال: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى كلامه. قال: وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تعلمون أنه قد اتهم بخروجه على السلطان وتكفيره للأمة عموما وعدم إعذاره للجاهل الواقع في الشرك ونحو ذلك. لهذا أبرز المصنف كلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. قال: ولولا هذا ما استقامت الدنيا. قال: لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. الإمام الأعظم يعني الذي يتولى كل القطر الإسلامي، فهذا يعني يشترطون فيه القرشية، يعني يكون من قريش. ولكن كما تعلمون بعد أن استتب الأمر لكل سلطان في جهته وبلدته على ما نحن عليه اليوم، لا شك أنه يطاع للسلطان كل بحسب ما يصل إليه أمره ونهيه من إقليمه، من إقليمه. قال: وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، هذا من أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. قال: يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليه بالسيف وتفريق الأمة. قال: وإن كان الأئمة فسقة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. قال: ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. انتهى كلام الإمام رحمة الله عليه. وتحت هذه القاعدة نذكر كلاما لشيخ الإسلام تيمية ذكره المصنف أو المصنف في مصنفه. قال القاعدة الخامسة: قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذي علم وتميز عن غيره من أنه هذا الذي يدعى سلطانا رئيسا حاكما. قال: الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس. قال: لا بطاعة معدوم ولا مجهول. قال: ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، لأن بعض الطوائف خاصة من الطوائف التكفيرية المتعددة من قطبية وغيرهم كانوا يرون أنهم يشرع لهم أن ينصبوا بينهم وأن يبايعوا لمن يرتضونه، فيبايعون له فلأجل شق عصا من يخالفونه ممن يقولون أنه يحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، فيبايعون لبعض علمائهم، فحينها لا يرون السمع والطاعة للسلطان، وإنما يطيعون ويسمعون وينصرون من بايعوه لهذا كما تعلمون في كثير من الطوائف التي يعني مضت والتي عاصرناها من جماعات الهجرة والتكفير. قال المصنف: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، قال: فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر قائم ظاهر. يعني ولي الأمر معلوم فلان، فهؤلاء يشقون العصا ويبايعون لغيره، فلا يرون له لا سمعا ولا طاعة إلا لهذا الذي جعل عليهم وليا من غير إذن السلطان. قال: فلا تجب طاعته بل تحرم، إذ لا سلطان له ولا قدرة على شيء أصلا. قال: فعلام يسمع له ويطاع كما يطاع ويسمع لولي الأمر القائم الظاهر. قال: مع أن صاحب الكتاب قال: مع أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله وإقامة الحدود ونحو ذلك ليست إليه. قال: فالسمع والطاعة له مخادعة للنفس وتلاعب بالشرع، وهو إلى فعل الروافض مع منتظرهم، أو منتظرهم يعني المهدي المنتظر. قال: أقرب، قال عافانا الله وإياكم من كل بلية، وعصمنا من الزلل. ثم ختم قاعدة وهي القاعدة السادسة من كلام نفيس لإمام العصر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقدم بكلام سهل ابن عبد الله الدستري أو الدستري رحمه الله تعالى، قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. قال: فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. قال: وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال: وقال العلامة والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، قال: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يؤخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور. قال: فهذا عين المفسدة. قال: وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. قال: كما أن ملء القلوب أي إغاظة القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى. قال: وكذا ملء القلوب على العلماء. قال: يحدث التقليل من شأن العلماء، وهذا هو الحاصل. قال: وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها، وهذا هو النتيجة التي يراد الوصول إليها. قال رحمه الله تعالى: فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم. قال: وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم. قال: وحصل الشر والفساد. ثم قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. قال: وليعلم من أو قال فليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. قال: فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال. قال: بل العبرة بالحكمة. ثم ختم وقال: قال: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ. قال: بل معالجة الخطأ. قال: لنصلح الأوضاع. قال: لنصلح الأوضاع. قال: لا لنغير الأوضاع، لأن في تغيير الأوضاع هدم الأول، وهذا قد يصعب، أما الإصلاح فقد يتيسر على الكثير. قال: لهذا قال: لنصلح الأوضاع. قال: لا لنغير الأوضاع. قال: فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. انتهى كلام الإمام العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وهذا آخر ما أردت أن أذكره حول هذه المسائل، على أن صاحب الكتاب رحمة الله عليه قد أجاد في هذه الفصول التي ذكرها والتي اختارها والتي قدم بمقدمة نفيسة، ذكر فيها أن هذه المسائل إذا أثيرت وتأججت فلا بد من تذكير المسلم بهذه القواعد السلفية حتى يضبط نفسه وينضبط بحسب أو على وفق هذه الضوابط السلفية التي ينتسب إليها فعند ظهور الفتن فلا بد من تحديد الفتنة والتركيز لأجل بيان فسادها وردها، كل بحسبه لهذا ارتعيت أن أذكر مثل هذا أو هذه القاعدة، على أن القواعد في معاملة ولاة الأمر قد ذكرها المصنف واستخلصها من كتب العقائد، فكانت أصولا يرجع إليها وندفع في صدر كل من يريد التجديد لهذه الأصول أو إعادة النظر أو نحو ذلك، فإنها قواعد قد دونها أئمة هذا المنهج، وما الإمام أحمد كما سمعتم عنا ببعيد، فقد ابتلي بسلطان وخلافة تقول بالكفر وتدعو له وتعذب، بل وكما ذكر أهل التاريخ بل دونت في كتاتيب الصبيان القول بخلق القرآن وهي عقيدة كفرية. رغم هذا ما كان من الإمام أحمد أن ينزع يدا من طاعة، بل كان يرى الصلاة خلف أئمتهم وصلاة العيد والجهاد خلفهم ونحو ذلك. فلهذا من يقول لأن الحادثة التي وقعت للإمام رحمة الله عليه هي شبيهة بأوضاعنا، إذا قلنا من أن هذه القوانين الكفرية التي نحكم بها الوضعية هي بمثابة ما كان يحكم به في أيام الإمام أحمد، فلنأخذ بمنهج هذا الإمام الذي يطلق عليه ويلقب بإمام السنة لكنه ما فارق وما ألب ولا باسم كما يروج له باسم الصدع بالحق وإثارة الناس حول السلطان، بل صبر نعم في وقته من العلماء من أجاب في هذه المحنة تقية أو ضعفا أو إكراها أو نحو ذلك، وإن كان ما كان من الإمام أحمد إلا أنه لم يعذر أولئك العلماء حين أجابوا في هذه المحنة، وكانوا يرون الترخص لشدة الضرر الذي كان قد لحقهم، لكن كما تعلمون أن الإمام أحمد لم يشدد مع السلطان كما شدد مع أولئك العلماء الذين ما صبروا وأجابوا، رغم أن العلماء كانوا يرون إعذارهم لشدة الوطئ والبلاء والمحنة التي وقعوا فيها. نعم. طيب أنا أعطيت بعض الأسئلة. الشيخ كيف جدي؟ أنا جبوالي البارخ. المهم. قال يذكر هذه ورقة متزوجة، هذه أكثر ما أكثر من تعب بكالوريا. طيب أنا شو أقول لك؟ كاين مسألة قضية هذا الاعذار بالجهل، هذه قضية مسائل الجرح. طيب بما نبدأ أنا مرتبة قال السؤال الأول، يذكر أهل الحديث مسألة التحامل في الجرح، مما تردون أو بما تردون به جرح الجارح، فما معنى هذه القاعدة؟ يذكر الحديث مسألة التحامل في الجرح، طيب مهم إن شاء الله كنا التحامل في الجرح هو نعم ماذا يعني حاصل، يعني حاصل فلل نذكر الحديث مسألة التحامل في الجرح مما يردون به جرح الجارح، فما معنى هذه القاعدة وما هي ضوابطها؟ طيب طيب المسائل الجرح والتعديل لها كما تعلمون أهلها، لها أهلها، لهذا لم ليس كل من كان إماما كان من أئمة النقد والجرح والتعديل، فكل له اختصاصه، كل له اختصاصه، هذا لابد من مراعاته، وهذا الاختصاص النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن بعض الصحابة أن مثلا أقرأهم أبي وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فهذا للدلالة على التخصص، الدلالة على التخصص، وهذا مهم، فاستحيل أن نأتي إلى علامة في النحو والبلاغة والصرف فيسأل عن أصول الفقه ونحو ذلك، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، فلا بد من مراعاة التخصص. لهذا الآن ولله الحمد يعني أنشئت هيئات لهذا، يعني هيئات للفتوى، هيئات للنظر في مسائل الصرف والاقتصاد، هيئات في النظر في مسائل الأسرة وأحوال الاجتماعية ونحو ذلك. لهذا هذا التخصص لابد من مراعاته، لابد من مراعاته، لأن بعضهم قد يتجرأ فيذهب عند من يعني لربما يكون إماما في علم ما وتخصص ما، فيسأله عن أشياء لا يحسنها وما تتلمذ وليس له شيخ في ذلك مطلقا، ولا ربما يعني نظر في بعض الكتب أو لربما لأنه إحنا عندنا هذا العلم خاصة يعني الشباب يهتمون به كثيرا، لكن يعني لربما جاء على وجهه التطفل على قواعده، لهذا لابد من مراعاة التخصص. لهذا لا يقال أن أي واحد يعني يتكلم في هذه المسائل فقد يسيء سواء يعلم أو لا يعلم، هذا هذه لابد من معرفة ذلك. ثم الأئمة في مسائل الجرح والتعديل هم على يعني أصناف، هم أصناف وكل بحسب ما يصله، كل بحسب ما يصله حول المتكلم فيه سواء جرحا أو تعديلا، ولربما علمه وخبره، ولربما لا صبر حديثه فحكم عليه أو على اضطرابه أو على استقامة حديثه وثقته ونحو ذلك. لكن المهم في هذا لابد من مراعاة يعني الجانب التخصص، فلا يعني يسأل من لا يحسن، لا يسأل من لا يحسن، والنظر في سواء من جهة التعديل والتزكية أو من جهة الجرح والتحذير والتحذير. فأقول أن قضية ربما يعني يتكلم الجارح بكلام يريد جرح المعدل، يعني هذا الثقة، فيأتي الجارح هذا فيتكلم فيه، وهذا الجارح لربما يكون مجروحا، فهذا لا يصح. هذا لهذا ابن حبان الحافظ قال هذا يعني من المحال أن يجرح العدل المجروح، يعني المجروح يأتي ف يعني يصدر حكما بجرح العدل الثقة. وقد يعني يستشهد له ويمثل له بما جاء في جرح بعض الثقات، بعض الثقات كأبي شريح الإسكندراني، هذا كان من الحفاظ الثقات، فجاء ابن السعد وهو صاحب الطبقات الإمام، فتكلم فيه وذكر من أنه ممن يروي الأحاديث المنكرة، فجاء الأئمة فردوا على ابن السعد، ردوا خبره، لأن أبا شريح هذا قد وثقه جمع من الأئمة منهم النسائي وغير النسائي، فقالوا أن مادة ابن سعد في كلامه في هذا الراوي الحافظ الثقة، قالوا إنما أخذها عن الواقدي، الواقدي صاحب المغازي، قالوا فكلامه غير معتبر، كلامه غير معتبر حينئذ، فلا يقال هذا ابن سعد أحد الأئمة وأحد الحفاظ وقد طعن فيه وقد خولف، هذا قد خولف. ثم ابن سعد كما يقول حافظ بن حجر مادته في الجرح أخذها عن الواقدي، والواقدي غير معني معتمد في هذا الجانب. وكذلك ما يذكر عن الأزدي، وإن كان الأزدي يذكر أيضا ممن تحفظ له أقوال في الجرح والتعديل، فأتى وطعن في بعض الثقات منهم مدى خثيمة ابن يعني ابن عراك تكلم فيه وهو أحد الثقات، حتى أن ابن حزم كان يعني لما أخذ عنه التضعيف قال هذا لا يحل الرواية عنه، فجاء العلماء فردوا هذا يعني التضعيف كما قال حافظ بن حجر، قالوا الأزدي هو ضعيف، قال فكيف يقبل كلامه في الثقات، قال هو أصلا متكلم فيه، إن كان الأزدي يعني تحفظ له أقوال في الجرح والتعديل، هذا لأجل التمييز. ربما يكون الجارح يعني من جهة، وإن كان يعني له أقوال في محفوظة في الجرح والتعديل، لكن لضعفه حين تكلم في الثقة رد خبره. ثم عندنا الصورة الأخرى، هذا ابن سعد صاحب الطبقات إنما كانت مادته في جرح الراوي أخذها عن هذا الواقدي، لا يقال كيف ترد كلام ابن سعد أبدا، لأن المادة التي أخذها واعتمدها هو عن طريق هذا، فلا شك أنه لا يقبل خبره وإن كان إماما، وإن كان إماما. لهذا هذه الأخبار في قضية جرح الجارح لابد من مراعاة كثير من الأشياء. منها أيضا بعضهم يقول هذا بلديه مثلا، هذا بلديه فهو أعلم ب، يعني يأتي أنت مثلا تسكن هنا في اسطوالي فأكثر الناس يعني يعرفون حالك، ف يعني لربما يتكلمون في تزكيتك الآن، يعني نخرج عن الجرح، يعني يقول هذا ما شاء الله يعني علامة منطقته، لا نقول بلده يعني حتى. طيب فيأتي يعني من هو خارج المنطقة فلربما يحذر منه. هذا لابد أيضا، هذا ليست على إطلاقها، يقولون أن بلديه أعلم بحاله أو بأحواله، هذا ليس على إطلاقها أيضا، لأنه أحيانا الجارح أو المتكلم سواء جرحا أو تعديلا لهذه الأنفس أغراض، أحيانا لهذه الأنفس لضعفها، وكلنا كذلك، فتجد لها أغراض سواء، وهذا الكلام ذكره حتى ابن القيم، لا أغراض في الثناء على هذا أو في ثلبه والانتقاص منه، ربما لخصومة ما أو لشيء آخر، فلا يستسيغ يعني تزكيته، ولا ربما إذا لم يريد الكلام جرحا ظاهرا ربما يعني يقول أنا لا أعرفه، لا يعرفه وهو يعرفه. فلهذا لهذه الأنفس الضعيفة كثير من الأغراض لحسد أو لخصومة ونحو ذلك، فلهذا تجد كما ينقل مثلا عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث أنه كان يقول أنا ما رأيت يعني رجلا، ما أتيه برجل من أهل المدينة إلا كذبه، قال كسعد بن إبراهيم. هذا سعد بن إبراهيم هذا من أولاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني من أولاده، وكان كثير الحديث، كان ثقة كثير الحديث من قضاة المدينة، فيقول أنا ما رأيت مثله، يعني ما أتيه برجل من المدينة وهو مدني أيضا سعد بن إبراهيم، يقول فيقول هذا كذاب، هذا كذاب، هذا كذاب. قال فسألته شعبة، سأله عمر، يقول أنا يعني كل ما أتيك برجل من المدينة النبوية إلا وكذبته، يعني ماذا كان جواب هذا الثقة الذي كان يسأل الرواة عنه شعبة؟ قال أهل المدينة تواطوا على قتل عثمان، فهم كلهم كذبة سواء، يعني في نسبهم الكذب، سواء الذين باشروا قتل عثمان وجميع أهل المدينة كذبة. لهذا لا يقال رمن أو مدني، سعد بن مدني ومن يسأل عنهم كذلك يقال على الإطلاق، لأن الأنفس هذه خاصة إذا كان الكلام في هؤلاء الرواة، يعني قد نقل الخلاف بين موثق وجارح مضاعف، فلهذا لابد من مراعاة كثير من الأشياء في هذه المسائل والتقعيدات. نعم بعض الشباب ربما يحفظ القواعد العامة لكثير من القواعد، لكن حالة التدقيق صراحة يعني حالة التطبيق يعني تجدون العجب، تجدون العجب. لهذا تجد أن أقوال بعض النقاد في الراوي الواحد قد تختلف إلى ثلاث أقوال إلى أربعة أقوال، أحيانا يوثقه، أحيانا يضعفه، أحيانا يحكم بقبول حديثه فيقول مثلا يكتب حديثه. فهذا لابد من طيب. قال هل لتأثير الجارح بنفسه وجود في الجرح؟ لتأثر الجارح، هذا الشيخ ياسين الفرون تتقرأون بسيما هاك معلش اجلس سماو تفضل على الهاتف. خرجت تفضل الله يبارك فيك. بنفسيته ايه طيب هذا يعني ذكرنا يعني شيء منه الآثار في هذا يعني صراحة يعني كثيرة يعني في قضية الجارح. نعم أحيانا قد يتكلم بالجرح ولا يكون في ذلك موافقا للعدل والورع، لأن كما يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه وهذا ذكرته كثيرا أن الكلام في العلماء والثقات وأصحاب العدالة والفضل يقول هذا يفتقر إلى وزن العدل والورع. إنسان لا يتكلم في يعني من يفضله علما ونحو ذلك إلا بعدل وورع، يعني لا يذكر يعني بعدل بحيث أنه يكون صادقا فيما يخبر به عالما به قد شهد بعد العلم بتلك الوقائع والأخبار وسمعها وحضرها وتيقن صدق ذلك. ثم الورع، هذا الورع اللهم استعان يعني هذا يكاد يكون يعني مفقودا، فتجد يعني الناقل ربما ينقل الأشياء التي لا يجرح بها الشخص، لا يجرح بها الشخص، وإنما ينقلها على وجه السفه، على وجه السفه. منها ما تسمعون قضية التآكل، فيكرمه لربما يا أخوه يكرمه بشيء فيعدها تآكلا، يقول أن قد بعثت له بكذا وكذا وأعطيته بتاريخ كذا وكذا، هذا السفيه، هذا يريد إلغاء الآداب والأخلاق الإسلامية من الكرم والهدية وحسن الضيافة ونحو ذلك، وهذا نحن مأمورون بهذه الأشياء شرعا، هذا لا نناقش في هذه المسائل. لهذا من يذكر هذه الأشياء وينزلها هذه المنازل السيئة فهذا سفيه، هذا سفيه. بعضهم كما تعلمون ربما يذكر أنا بتاريخ كذا يعني يعني أخذته إلى المطعم وأكل من كذا وكذا، هذا السلف قديما كانوا لا يجالسون السفهاء ولا يحدثونهم يعني مطلقا لا يحدث. وقد سبقنا الشرط إلى ما جاء عن عبد الرحمن المهدي أن بعض حملة الحديث قال مرة قال إذا لم أحدثكم فأمي زانية عياذا بالله، فما كان من عبد الرحمن المهدي إلا أن ترك حديثه لأن هذا السفيه لا يقوله منه، يقول أنا يعني هذا على وجه الوعد يعني يريد أن يعدهم أنه سيحدثهم، قال إذا لم أحدثكم فأمي زاني عياذا بالله. قل عبد الرحمن فتركت حديثها لهذا السفهاء الذين لا يتورعون فيما يخبرون به وما ينشرونه، هؤلاء لا بد من محاشاتهم والابتعاد عنهم. فقلت أن القضية أن يتأثر الجارح بنفسه أو بنفسيته هذا يعني واقع، هذا واقع يعني لهذا تجد كما أشرنا في قضية ذاك الذي رأى أن أهل المدينة كلهم كذبة بحيث أنهم ألبسهم لبوس المشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه فكذبهم جميعا، فأهل المدينة عنده كذبة جميعا بهذا الوهم وهذه القاعدة التي امتطاها وقعدها لنفسه، قعدها لنفسه. هذا يعني لهذا ذكرت أن قضية الجارح هل يتأثر؟ يعني الجارح مهما يكون فهو من البشر فيتأثر، نعم يتأثر، وتكون لأسباب ومطامع وأغراض، فقد يتأثر بما يتلفظ به، ولكن ولله الحمد يعني وجد عبر التاريخ أننا ما من جارح لثقة ما إلا ونجد من يخالفه، فحينئذ تجد الأئمة النقاد يعني يوازنون بين قول الجارح وبين قول المعدل، فلهذا كانوا يشترطون أن يكون الجرح مفسرا، لأن الجرح قد لا يكون في مستوى إسقاط عدالة يعني الراوي، لهذا قد يرد الجرح يعني لسبب ما، قد يرد الجرح لسبب ما. طيب قال تفضل.
يكون الجرح بمسائل اجتهاد حدوث التقرير والركون إليه وترك اتحاد من الكتاب والسنة رجع الأعضاء الرجال ميزان الاتحاد.
طيب هذه المسألة هذه من الغرائب، يعني من الغرائب، يعني أنا صراحة مع قلة البضاعة فإني لا أعلم أن يطعن في رجل ما في عدالته ونحو ذلك لقوله بتقليد فلان وعلان، يعني حتى يطعن في عدالته، يطعن في عدالته بسبب فسق، بسبب بدعة، نعم بسبب خارم لمروءته، نعم. أما أن يكون مقلدا هذا أنا لم يعني أقرأ مرة أنه طعن فيه لأنه شافعي أو لم يخالف الشافعي أو قلد الشافعي أو الإمام مالك، هذا يعني هذا صراحة. أما باقي السؤال على أنه يقدم آراء الرجال على الكتاب والسنة، هذا قد يكفر، هذا لا حديث، يعني يقدم كلام الرجال على الكتاب والسنة، وإحنا إنما نتحدث عن المسلم، أما قضية التقليد فقد أشرت فيما مضى أن قضية التقليد هذه التي أثيرت ويريد بعضهم أن حتى تنظر إلى التقليد كأنه غول يريد أن يفترسك، هذا التقليد، هذا التقليد، التقليد في كلام يعني حتى من كان يشدد فيه كابن حزم مثلا كان يرى أن للعامي له أن يقلد عالمه، العامي يعني هذا لم يحرمه مطلقا، هذا خلاصة الكلام كما يذكر الشيخ سلام تيمية، أن الاجتهاد للمرء أن يجتهد إذا كان قادرا على الاجتهاد، وللمرء أن يقلد إذا كان عاجزا عن الاجتهاد، هذا آخر الملخص، أما تحريم التقليد مطلقا فالحقيقة أني ما وجدت من قال به إلا الخوارج المكفرة الأمة، فأول من ظهر منه ذلك في أيام قتال علي رضي الله عنه لخوارج النهروان، لما بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فما كان من ذاك الخارج إلا أن قال بصريح العبارة، قال حكمتم الرجال، في أمر الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قال إن الحكم إلا لله، قالوا أنتم حكمتم الرجال وقلدتم أقوال الرجال، قال أما نحن فمعنا النصوص، معنا الكتاب في ذلك. فلهذا يعني هذه أول، ثم ظهرت كل الطوائف التي جاءت إلى الأيام القريبة جماعة التكفير والهجرة المصرية، هذا مصطفى شكري، هذا كان عياذا بالله يرى حتى أن أول شرك واقع في الأرض قال هو شرك التقليد، يعني لا شرك العبادة، قال إنما هو شرك التقليد، اتخذوا أحبارهم ورهبان، قال بها بصريح العبارة، قال هذا أول شرك وقع في الأرض هو شرك التقليد، لهذا جعل عياذا بالله من التقليد، قال من التقليد قال الأخذ بمذهب الصحابي تقليد، لأنك تقلد الصحابي وهم يقولون أنهم رجال وهم رجال، فلكل له أن يجتهد، فقول الصحابي تقليد والأخذ برأي الفقيه تقليد والإجماع تقليد، وحتى مذهب أهل المدينة وكان يسميه يومها نزعة مالك، يعني للحط من الإمام رحمة الله عليه. فلهذا صراحة هذه هي الدندنة حول التقليد، ما التقليد، وإغلاق الباب والتحذير منه، يعني بهذه الأشكال وبهذه الحيثيات. أنا صراحة لم أرى إلا هؤلاء الذين كانوا يحرمون التقليد ولكن يدعون إلى تقليد أنفسهم، فلهذا لما تولى هو الجماعة فحينئذ كان يدغدغهم ببعض العبارات فيقول كلكم مجتهد، كلكم مجتهد، قال لماذا تبحث عن قول فلان وعي، قال وإن كان من العلماء الكبار، وإن كان من العلماء الكبار، فالله عز وجل هل تعتقد أن الله عز وجل أنزل قرآنا لا يفهم؟ مستحيل، قل أنا مستحيل، قال إذن أنت بإمكانك النظر وهو بإمكانه النظر، فحينئذ ألغى وجعل حاجزا بين الأمة وعلمائها، حتى ذهب إلى المقاصد، قال هذا العالم الكبير المعظم، قال هل يمكنك أن تجزم بحسن نيته؟ قال فإن قال نعم، قال إذن أنت تعلم ما في الصدور، هذا يستحيل أن يقول ذلك عاقل، قال إذا قلت لا أنا لا أعلم، قال إذن في احتمال أن يكون ما في صدره سيء هذا العالم، قال إذن لوجود هذا الاحتمال لا نرجع إليه مطلقا، فيبقى الأمر إليك فتجتهد. فصارت المسائل كما تعلمون في مصر إلى ما صارت إليه عياذا بالله. فأقول أن إياكم أن تنخدعوا بمثل هذه الآراء التي لربما يبهرج لها وتزين وتساق في قوالب، وهي في الحقيقة ليست كذلك، وهي في الحقيقة ليست كذلك. فمن كان قادرا على النظر معه شيء من العلوم فحي عل، أما إذا كان عاجزا فلا هو أن يقلد ولا إشكال في ذلك، بل علماء كبار وإمة عصر قلدوا أئمتهم، قلدوهم في مسائل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه لضيق وقت أو لتكافؤ أدلة، يعني تكافأت عنده بعد النظر فتكافأت عندك الأدلة فقلدت مذهبا على آخر، أو لضيق الوقت واستفتيت في مسألة فقلت تقليدا وذكرت مذهبا ما، أو لعدم ظهور الدليل، يعني أنت ما وجدت الدليل بعد النظر، ما وجدت الدليل الذي تقول به فقلدت مذهبا، هذا كله في حيز جواز القول والأخذ بتقليد الإمام. أما هذا تقريبا. طيب تفضل شيخ مسلم.
أن الصحابين قبل المسك اللي كان علم من مسألة فيها، كيف نرجع من يقول بأن ذلك يتغير على حسب تغير النظام؟
قست الإنكار العلني.
الصحابين قبل المسك اللي كان علم من مسألة فيها.
إيه.
كيف نرجع من يقول بأن ذلك يتغير على حسب تغير النظام الحكم؟
هذا باطل. هذا شوف الإنكار العلني، الإنكار العلني هذا فيه نص يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يعني نص على ذلك أنه لا يشرع لك إن رأيت من أميرك أو سلطانك شيئا تنكره، قال فلا تبده علانية ولتأخذ بيده ولتخلو به. وكما تعلمون أن هذه التراكيب اللغوية تزيد المعنى قوة إلى قوته، فلهذا لابد من مراعاة. أما أن يقال أن من الصحابة من خالف فإياكم، ولهذا أنا يعني أنصح طالب العلم أن لا يوجه، يعني لا يقرأ من الهاتف مبحثا علميا، لكن عليك أنت طالب علم أن ترجع إلى الكتب المصنفة في هذا، يعني فهم، يعني سواء كانت عصرية والأفضل أن تكون متقدمة. لهذا أحيانا في هذه الآلات هذه يوجه الطالب على أساس أنه يسلم لجميع ما يقرأ. لهذا أنت إذا كنت طالبا عليك أن تراجع المسألة من مظانها. لهذا بعضهم يعني حتى يعني أعيدت هذه المسألة كثيرا، قلت هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن متعبدون بأقواله عليه الصلاة والسلام. أما إذا خالف الصحابي فهذا لا يقوى في معارضة نص النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، فالموقوف لا يقوى إلى معارضة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل طيب هل الصحابي يخالف النص؟ لا، يعتذر للصحابي، يعتذر لعله لم يسمع بالحديث، لعله تأول، لعله كذا، يعتذر للصحابي، لكن لا نضرب حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال الصحابة وإن كانوا مجتمعين، وإن كانوا مجتمعين. ثم قضية الصحابة، فيهم من خالف، أو حديث أسامة في قصته مع عثمان، وحديث عياض بن غنم أيضا الذي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به على صاحبه. لهذا لابد الإنسان أن يعي هذه الأشياء، لا يقال بالتعارض، قل إذا هذا عارض هذا، لم يعارضه، الموقوف دون المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن متعبدون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عارضه من عارضه. هذا ابن عباس رضي الله عنهما قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، على وجه الإنكار عليهم، على وجه الإنكار عليهم. يعني لا نقول أن الصحابي كيف يعني خالف، لا، يعتذر للصحابي، لكن لا بد أن نبقي الأصل وهو النص عن النبي عليه الصلاة والسلام دائما. أما إذا جاء مثلا، إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا كذا، وجاء ما ظاهره التعارض، لكن كذلك من قوله، من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا هذه مسائل التعارض، مثلا إذا كان الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام من فعله عارضه، هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون أضعف من قوله، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام تشريع للأمة، تشريع للأمة، على أن يكون يعني من المرفوع، نعم، لكن أن يقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفه الصحابي، فيعني الإنسان ربما ينساق إلى وجهة أصلها خطأ، أصلها غلط. نحن لا نعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأي كان. هذا مع أنه يعني تلك التي نقلت عن الصحابة في حادثة مروان بن الحكم وغير ذلك، هذه يعني كثير من العلماء يعني تأولوا لهذه الأحداث والحوادث التي صحت ووجهوها على أساس أن ذاك المنكر كان المنكر حاضرا، كان حاضرا من غير إثارة العام، لأن أبو سعيد يعني لم يخرج فيبدي الإنكار علانية ويكتب في ذلك ويجمع الناس حول هذه المسألة ويثير الأمة على السلطان ونحو ذلك، لأن السلطان يومها ذكر عذره، قال أنا يعني إنما قدمت الخطبة على الصلاة لأنهم وجد الناس ينصرفون، فاجتهد وتأول، فما كان من الصحابي إلا أن يعني سكت بعد ذلك، لأنه لو رأى بدعية حكم الحاكم يومها لانصرف، وإلا صار طعنا في الصحابي رضي الله حاشاه، لهذا مكث. لما تأول الحاكم وأبدى رأيه مكث الصحابي وللخطبة وصلى خلفه وانصرف. لهذا لابد، لهذا قضية كما ذكرت قضية الإنكار العلني هذه عياذا بالله نعم على السلاطين، هذه يعني في الحقيقة للذين أثاروها هم أولئك المتحزبة القطبية الصرورية يعني قديما، يعني قديم عندنا في البلد وحتى في المملكة. هذا سلمان العودة يعني كان يقول يعني على قضية الإنكار العلني يعني العجب، كان يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم عارضه ذاك بذرة الخوارج، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل إنك لم تعدل، ماذا قال سلمان العودة؟ قال سلمان العودة انظروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف التربوي النبوي قال لم يأمر به إلى سجن، وما نفاه ولا عرضه على التحقيق ولا على الأمن ولا أخذ به إلى الشرطة ونحو ذلك، يعني يريد التعريض بغيره. قال انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر، وتوقف عند هذا الحديث يعني وبطره، لكن لم يأتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث سيخرج من ضئ هذا أناس تحقرون، يعني هذا ما ذكره، إنما ذكر الشطر الأول على أساس أنه هذا أول إنكار علني وعلى من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الإنكار ومدحه، ولم يعني لم يلقي به لا في سجن ولا دعاه إلى تحقيق ولا إلى غير ذلك. فعياذا بالله انظروا إلى تلاعب هؤلاء بمثل هذه النصوص. لهذا أنا أقول أن هذه المسائل هذه ليست وليدة اليوم، ولكن هي أفكار، لكن أكثر الشباب يعني، لهذا أنا ذكرت في مجلس ما قلت هذه المسائل الآن المثارة، قضية الإنكار وقضية الحكم والحاكمية، وهذه يعني مرت للسنوات، يعني لو تراجعون المؤلفات يومها لتجدون كثير من هذه الشبه التي أعيد طرحها، يعني هذه المسائل ليست جديدة أبدا، حتى قضية حكم الحاكم هل يرفع الخلاف وما يرفع ونحو ذلك، هذه كلها مسائل أثيرت يومها وكتب من كتب من المشايخ السلفية يومها وأجابوا عن كثير من الشبه ثم أزيدكم أن قضية الاهتمام بأخطاء الحاكم على أساس أنك مبرأ والعيب كل العيب في سلطانك، هذه المسائل هذه هي من الإرهاصات من الرهص، وهي تلك البناء والأساس للإرهاصات القطبية، لهذا يعني الجماعة القطبية كانوا يؤكدون على بعض يعني هذه الإرهاصات، منها قضية الإنكار، هذا قضية يعني ذم السلطان وتتبع عوراته، ومنها قضية التحذير والتهوين من العلماء، يعني على أساس خاصة في قضية أحداث العراق، حتى بعضهم منهم هذا سلمان العودة وغيره كان يقول يعني الآن الهيئة كبار العلماء ظهرت على حقيقتها، وأنها لا تنفع في مثل هذه النوازل والأحداث، خاصة لما على فهمه يعني وافقت قضية الاستعانة بالكفار، وهي مسألة يعني قديمة يعني كتب فيها الفقهاء قديما، لكنه حملها محملا سياسيا وأراد أن يظهر أنه على منهج أو على فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه لهذا. فلها هذه الإرهاصات هي نفسها يعني نفسها، لكن يعني هذه الجماعة المنحرفة هي التي يعني ركزت عليها، يعني إبعاد الشباب عن العلماء وكذلك التحذير من الحكام والسلاطين ونشر عيوبهم، فلهم لهم يعني إرهاصات يعني يقومون عليها، لولاهم ما قامت لهم قائمة، فيثيرون العامة بهذه المسائل ويعني فتكرر ويعاد الكلام حولها. نعم الصلاة خلاص الله يبارك فيكم. ترى يعني ما كثير من المسائل نعم كان بودي يعني قضية الإعذار بالجهل، يعني لأنه يعني حتى لا ينخدع الشباب، يعني ربما تسمعون أن علماء نجد قديما لا يعذرون بالجهل، يعني يكفرون بالعموم ومن غير إقامة الحجة، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، سواء من كلام محمد بن عبد الوهاب، هذا أنا هذا الكتاب الذي وزعناه قديما ذكرت مسألة الإعذار بالجهل في قضية الواقع في مكفر، الذي مثلا يقع في مكفر هل يعذر بجهله ونحو ذلك، وذكرت كلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن جاء بعده، وذكرت ضوابط ذلك من كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يعني تقريبا هذا تقريبا يعني عسى أن أراكم لا أقول لاحقا يعني حتى يعني اللاحق القريب هذا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأعتذر إليكم. لكن أنا صراحة يعني أنا يعني بعضهم لربما يكون عنده شيء من الشبهات التي يقرأها في هذه الأجهزة ونحو ذلك، لكن أنا أنصحكم ألا تفارقوا العلم وأهله، وألا يعني تساقون إلى مقالات من هنا وهناك فتظنوا ذلك عسلا فيصير عليك سما. لهذا ولله الحمد هذه المسائل يعني ليست جديدة ولدة اليوم، لكن هي مسائل قديمة يعني مرت عبر السنين خلت، وهي نفسها تعاد. لكن أنا الذي أنصحكم بذلك مراجعة كتب الأئمة في هذه المسائل، والله الموفق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.